صباح الخير أعزائي المستمعين، بحييكم من القلب وبرحب فيكم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. إلى ما سيفضي الكباش الكبير في المنطقة في ظل سباق التسلح الموجود، وهل من مجال للتعويل على الدبلوماسية في وقت ترفع إيران من سقف مطالبها وشروطها؟ هل هي المواجهة بالمباشر وغير المباشر حيث تطفو على السطح حظوظ العملية العسكرية لتصبح الأكثر ترجيحاً، فيما يبقى السؤال المطروح بإلحاح: من سيكون الخاسر الأكبر، علماً أن موازين القوى لا تميل إلى الصالح الإيراني وتسير بعكس مطامحه؟ فأي مرحلة مقبلون عليها وأي ترتيبات ستكون بنتيجتها؟ وبأي حال من الأحوال وفي انتظار توضح الرؤية تبقى هذه المنطقة الساخنة من العالم في حال ترقب في الوقت المستقطع تحسباً لما ستؤول إليه الأوضاع في قابل الأيام؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم صغية. أستاذ حازم صباح الخير.
صباح النور، يا أهلا،
برحب فيك ببرنامج أزمات وقضايا. أستاذ حازم، اليوم برغم إعلان إيران والولايات المتحدة نيتهم العودة للمفاوضات، ولكن الفجوة صارت كتير كبيرة مع الشروط والإصرار الإيراني عليها، ومنها رفع العقوبات وعدم العودة لاتفاق 2015، بوقت الفريق الآخر عم يطرح معايير جديدة. هل باختلاف الرؤية الموجود بين الإيرانيين ونظراء الغربيين خصوصا ممكن بعد التلاقي؟
يعني في جوانب غامضة من صعب التكهل فيها. هلا فينا نقول التالي: الإدارة الإيرانية إذا صح التعبير بعد انتخاب رئيسي صارت أكثر تفلضاً، وصارت أكثر يعني عم تحط شروط أكثر وأكثر، وبنفس الوقت عم تشتغل على التخصيب الإيرانيوم حتى تفرض أمر واقع على التفاوض مع الأمريكان. الأمريكان بالمقابل الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية عم تعمل إشارات متناقضة، يعني بتأكد على أنه بدها ترجع على التفاوض، وعمليا حدد موعد للتفاوض ب 29 الشهر طوال. وفيها أصوات مختلفة داخل الإدارة نفسها، بس كمان من جهة تانية رجعت باعت أسلحة طائرات للسعودية كانت مستنكفة عن بيعها. في يفسر إنه هيدا له علاقة بعلاقتها بإيران المتردية، وكذلك الانفتاحات الجزئية اللي صارت بين إيران وبين جيران العرب ما وصلت لشيء على ما يبدو. والأهم الأهم الأهم هو إنه مطلبين الإيرانيين الأساسيين مش بس قصة السلاح النووي، يلي هي قصة التبدد الإقليمي
والصواريخ
والأسلحة غير النووية. هاي مسائل من الصعب جدا إنه الولايات المتحدة تقبل فيها. يعني ما حدا بيقدر يتصور إنه قبول بهذا هذين الشرطين بيترك أي شعبية للإدارة الأمريكية لإدارة بايدن، وأصلاً بتقدر أمريكا تتعايش معه بصورتها عن حالة بعلاقاتها مع باقي العالم. لذلك من الصعب القول هاي بده يصير ولا هاي بده يصير، بس حالة كتير انترستينج، مرحلة مثيرة، ويمكن بهالمرحلة المثيرة وبهالمرحلة الوسيطة يعني اللي هي أيام أو أسابيع تحصل أشياء كتيرة منا متوقعة. يعني إحنا نعرف كتير منيح إنه مثلا بلد مثل إسرائيل بهمه يحول، يعني يتدخل لتغيير نظريات ما ياخذها المفاوض الامريكي بالحساب.
نعم.
لاحقا، مثل ما عم يعمل الايراني بتخصيبه لليورانيوم، في نوع من تغيير معادلات، تغيير اوضاع، فرض عوائد جديده عم تعملها كل الاطراف. ويخشى يخشى انه نحن بلبنان الواقعين بين ايران واسرائيل نكون بدنا ندفع كلفه كبيره بهالعمليه اللي عم تصير.
بدي احكي عن اسرائيل، ولكن قبل ما نفوت باسرائيل بالعلاقه الاسرائيليه الايرانيه، اليوم عم ينحكى كثير انه حتى ولو صارت المفاوضات يعني محكومه بالفشل. شو البديل برايك لفشل فيينا؟
اذا فشلت فيينا، اذا يعني واحد يقول ممكن تفشل ممكن تنجح، ما حدا بيعرف بالضبط، بس اذا فشلت فيينا بتصير الحروب والمواجهات احتمال يومي، الا اذا فاجأتنا ايران ان بتحول داخلي فيها بيجي من قلب السلطه، وهذا مستبعد كثير، او يفرض على السلطه الايرانيه، لانه ما بعرف في سؤال كثير وجيه قديش الشعب الايراني بده يتحمل المصاعب اللي هذا النظام حطه فيها. فانا الحقيقه يعني بحس انه عندي امل، ما بعرف اذا هلا واقعي او بعيد او قريب، بس من حيث المبدا عندي امل كبير بانه الشعب الايراني يعمل، يدخل على الحلبي، يدخل على المسرح ويفرض امر منه كثير عم ينحسب بالحسابات الاستراتيجيه، لانه عاده الحسابات الاستراتيجيه المالوفه الطريقه السائده بالتفكير بهالدوائر ما كتير بتحسب حساب الشعوب، شو شعوب بتعمل، بس بتحكي عن حكومات ودول ومفاوضين. وهي انا رايي ممكن يتفاجئ بتدخل ما يقدم عليه الشعب الايراني.
الشعب الايراني عفوا مش واضحه، الشعب الايراني قلت حضرتك؟
عم بقول الشعب الايراني.
نعم.
يعني ويفرض على حكومة، يفرض يغير يعني.
نعم. تغيير من الداخل.
من الصعب القول قدي، وما مبين لحد هلا الحقيقه، لانه الحركه الثوريه بايران اكلت بالسنوات الاخيره ضربتين ثلاثه، بلشوا بال 2009 مع الثوره الخضراء، وبعدين 2013 يعني اكلت كذا ضربه، بس بنفس الوقت ظل السؤال ما بيقدر واحد يصحب قوله، هو انه الشعب الايراني ما قادر كتير يتحمل، بتصور يعني اي شعب ما قادر كتير يتحمل الفقر اللي يعني يعانيه هلا، ومعطف على الظلم والاضطهاد وكل الاشياء اللي بنعرفها
هون. استاذ
هذا احتمال ان واحد ما يشيله.
نعم. أنا بدي روح على الصورة الأوسع، ما بتشوف اليوم الشرق الأوسط ككل أمام سباق للتسلح لضمان التفوق العسكري من إيران التي تطور الطائرات المسيرة وتزود فيها حلفائها باليمن ولبنان وحتى غزة، مرورا بدول الخليج وصفقات الأسلحة من هنا وهناك، وحضرتك تفضلت وأشرت على الصفقة اللي صارت بين الأمريكان والسعودية تحديدا، وصولا لإسرائيل التي تعمل على تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة خطر انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة للمناورات العسكرية واللي صارت بإسرائيل من كم يوم أو الأسبوع الماضي والأكبر هي. هل هذا السباق يحقق التوازن أم على العكس لا تكافؤ بين الأطراف، وإنما ميزان القوى يعمل لمصلحة أعداء إيران؟ يعني ما بتشوف أنه اليوم بالوضع الموجود على الأرض على إيران هي أن تتنازل وليس الدول الكبرى؟
شوفي، أولاً حرب الإسرائيل الإيرانية يأخذ أشكال كثيرة وهي قائمة يعني على صعيد سيبراني وعلى صعيد في سوريا بصورة خاصة عسكري وكذا. سباق التسلح أصلاً إيران فرضت على المنطقة سباق التسلح كثير يعني مرهق لشعوب المنطقة ومرهق لاقتصادات المنطقة. يعني تخيل أنت منطقة الشرق الأوسط، ذيك ممكن لو لما فيها التحدي الإيراني اللي بخوف كتير بلدان ديك ممكن هالمنطقة تستفيد من هالأموال اللي عم تنفق على التسلح لمسائل العلاقة بالتنمية والتقنية. هذه أكيد مسؤولية كبيرة يعني بتعود لإيران ولسياسة إيران التوسعية والمخيفة. هلأ إذا بده يوصل الوضع للأسوأ يعني للحروب والمواجهات ولا سيما العسكرية بطبيعة الحال يعني إيران ما كثير قد الحمل يعني إذا بده يصير هيك. بس بتصور يعني على الأقل بالولايات المتحدة في قناعة إنه الحرب هو يعني آخر الدواء الكي يعني بيحاولوا يتجنبوا الحروب ما أمكن وخصوصا منها الحروب تترافق مع انزالات عسكرية وكذا. هذه شبه مستحيل تصير يعني بعد تجارب مريرة بأفغانستان وبالعراق وكذا. بس حتى لو مجرد يعني عمل عسكري مش مترافق مع نزال بري حتى هيدي مستبعد وبكروها بالغرب بفضلوا أي شيء على القيام بأعمال من هالنوع ولا فيما ببيئة الإدارة. هلا الإسرائيليين طبعا الإسرائيليين منهم هيك يعني بفكروا بشكل تاني. بس اللي يخشى انه وهذا الشيء عندنا تجارب معه يعني انه اسرائيل تفوت بشيء مغامرة غير محسوبة ونحن نتورط فيها يعني نحن شعوب المنطقة هي اللي تتورط فيها. ولا سيما يعني ابشع من اي شيء انه الطرفين المعنيين بالامر ايران واسرائيل نحن ما لنا ولا سيطرة على قراره ولا قدرة على التدخل بقراره ولا قدرة على التأثير بقراره. وبالنسبة لإله نحن تاتا مودلي يعني بيلعبوا فيه سيفونا على ضوء على ضوء رغبتهم ومصالحهم نعم. وحسابتهم مني
نعم.
مشان هيك أنا الحقيقة بفضل دايما إنه الحكي عن مسؤوليات الشعوب أكثر مما الحكي الجيوبوليتيكي شو بدهم يعملوا الدول. الدول ما بنعرف ولا بنقدر نتكهن الا بشكل كثير تقريبي.
طب خلينا نفوت انا وياك
طبعا ناثر فيها
استاذ حازم. خليني فوت أنا وياك بواقع الأمور. هلأ اللي عم بيصير بين إيران وبين إسرائيل يعني أكيد ما بدي حليل بس بدي شوف حضرتك كيف بتقرأ كيف بتقرأهم على الأرض ميدانيا. إذا بدك إيران اليوم تسعى لاستغلال الوقت لحين الحسم بالاتفاق النووي من أجل التقدم بصناعة الإنبلة النووية وبالتالي فرض أمر واقع ما تعتبره إسرائيل خطرا عليها. وبتعتبر أيضا أنه طهران بتشكل بؤرة لأكثر من 80% من المشاكل الأمنية الإسرائيلية وتهديد كبير لإلها. لأي مدى هون إذا بدي أخذ أول شيء هالنقطة هاي دي قبل ما أنتقل لغيرها لأي مدى قادرة إيران تروح بالمواجهة هون يعني قبل ما أحكي نوويا وقبل ما أحكي الخوف من هجوم سيبراني إيراني عم تحكي.
نعم مفهوم. إذا قلت لك إذا إيران بتفوت بمعارك كلاسيكية عسكرية إيران طبعا شرفا خاصة يعني هذا متفق عليه. لكن أيضا تجارب الحروب السابقة بتخلي كل الأطراف المعنية بالأمر اللي ممكن تحسب ألف حساب قبل الإقدام على عمل عسكري. لأنه مش اللي بيخوف هو الجيش الإيراني والعسكر والدولة الإيرانية. اللي بيخوف هو ما بعد الحرب اللي تخلق بعد الحرب فضلا عن اثار الحرب على الراي العام بالبلدان الغربيه اللي هي رافضه للحرب. مشان يعني هيك القصه مش بس كباش بين طرفين القصه في ابعاد سياسيه وابعاد اقتصاديه وابعاد سيكولوجيه. يعني بدنا نشوف شو هالفتره هيدي قدي شو بيصير على هالاصعده هيدي يعني.
طيب إذا مثلاً عما يحكى مثلاً عن أنه إيران بدها تعمل تأسس قوة عسكرية شبيهة بحزب الله بسوريا يعني لأي مدى قادرة إيران اليوم على هالإنفلاش قدي قادرة تمول بظل الوضع المهترئ داخلياً؟ يعني قدي بدها تكابر انه تتجاوز الازمات اللي عم بتعاني منها، هل قادره تتجاوز وتنفل وتفلش حالها هالقد؟
اساسا ايران عندها وجود عسكري بسوريا عبر حزب الله وعبر تنظيمات خاصه، اوقات بيقولوا انه سحبوا قوات ايرانيه، بس هذا حكي ما هو دقيق.
نعم.
شوفي قال لك يعني انظمه مثل النظام الايراني ما كتير بيفكروا بشكل عقلاني، يعني ما كتير بيقولوا وضعنا الاقتصادي بيسمح بهالقد نتوسع او ما بيسمح بهالقد نتوسع. هالموضوع ما بيهمهم لانه ما بيعنيهم، ما الشعب ما له بحسابتهم، معاناه الشعوب ما له بحسابات هيك انظمه، هيك انظمه ممكن تحط كل ثقل الاقتصادي بتطوير سلاح معين او ببناء جيش معين، ما كان اطلاقا بتلبيه حاجات الابسط للسكان. والسكان ممكن اذا اعترضوا او احتجوا يقمعوا بقوه مثل ما صار اكثر من مره سابقه، يقمعوا ويشهر فيهم بوصفوا خوني وعملاء وجواسيس والى اخره. فهي يعني الى اي حد ممكن ايران تعمل هالاشياء؟ ممكن تعملها، ممكن تعملها وما تفرق معها، ما تعمل ولا حساب لقدراتها الاقتصادية، لأنه طبعا بقولك ما بيهتموا بهذه الأنظمة التوتاليتارية، ما بتهتم بهالمسألة إطلاقا.
نعم. طب أستاذ صغير،
وبعدين بسوريا نعم. يعني بسوريا مسكين الوضع السوري من أفضل.
نعم. قبل ما أنتقل للدور الروسي اليوم، يعني انطلاقنا من كل هالواقع الموجود، يعني أليست الأوضاع الأمنية بحسب الواقع بركز عليها قايلة وآخذة بالاحتدام تجاه إيران من جهة الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته فيما التهديدات على أشد بين الجانبين، ومن جهة أخرى إسرائيل تحشد دبلوماسيا لضمان دعم خططها العسكرية لمواجهة مختلف السيناريوهات؟ يعني هون أليست يعني كأنه تجهيزات للحرب، أعني هون ليس السيبرانية أو الحرب الغير المباشرة، ولكن أتحدث بالمباشر.
إيه قلت لك قبل، قلت لك محتمل في شيء إيراني إسرائيلي هو أوريدي.
نعم.
بلش يعني نعم. بلش في أكثر من إشارة لأنه الوضع الإيراني الإسرائيلي وضع محتدم وقابل كثير لأنه ينفجر، لا سيما وانه الطرفين بدهم يعملوا يحدثوا تعديل على التوازنات بالمعطيات، تعديل كبير قبل ما يبدا التفاوض بفيينا. قلت لك هالشيء ممكن كثير، بس عم حاول اقول انا انه كمان عنده في صعوبة بين هالشيء.
نعم.
من جهة
في له محاذير،
عفواً
في له محاذيره، يعني هالقرار له محاذيره.
ايه طبعاً طبعاً. نعم. في له طبعاً، وكمان القرار إذا افترضنا الإسرائيلي يعني ما بيقدر يعمل شيء إذا أمريكان مش جو من هالنوع يعني.
بس الفكرة ما حدا وقت الحروب العالمية، مثلاً الحرب العالمية الأولى، ما حدا كان بده إياها للحرب، وفتنا بحرب عالمية. فهون يمكن نفس الشيء إنه حسب اللي عم بيصير على الأرض.
لا طبعاً. نعم. الحرب جزء منها كتير. نعم. بيحصل بغض النظر عن إرادات البشر، يعني أحيانا تفلت القصة من إيد يعني بحالة النزاعات غادي، وهذا شيء موجود، الشيء بيحصل كثير بيحصل، بس على الأقل اللي بيقدر الواحد يكهن فيه يعني أو يشوفه هيدا الاحتمال أولا موجود دون ما يكون بالضرورة الاحتمال الوحيد. وكان الأهم اللي أنا بدي أحاول أقوله إنه كثير التجارب السابقة اللي بتقول إنه التغييرات اللي بتصير بالحروب لا يعول عليها إذا ما استقبلتها حالات ناضجة شعبيا عند الشعوب المعنية بالأمر. بمعنى تاني، نحن بلبنان يا ما صارت حروب بين أطراف إقليمية فوق راسنا وعلى أرضنا أيضا، وما استفدنا من نتائج تحولات اللي تنتج عنها، لأنه نحن بلبنان متخليين كجماعة عن مسؤوليتنا عن حالنا، عن مسؤوليتنا عن بلدنا. مشان هيك أنا يعني عطول في النقاش الجيوبوليتيكي اللي ما فينا نسيطر عليه، واللي كيف ما برم قدر قدرتنا على الاستفادة منه محدودة غيرنا شيء بحالنا. هيدا الموضوع.
خليني أفوت بالدور الروسي استاذ صغيه. اليوم الإسرائيلي والروسي بذروة اتفاقهم وفوق الطاولة، شو رح يكون انعكاس هالشي على العلاقة مع إيران، خصوصا إسرائيل تحاول حمل بوتين على استخدام نفوذه لكبح إيران؟ يعني هل من دور روسي فعلي بهالمجال؟
يعني هاي العلاقة يعني بالنسبة للروسية، روسية عم تشتغل على علاقة ممتازة مع إسرائيل وعلاقة ممتازة مع إيران، وبفرق هيك أكثر لسيما مع تدهور العلاقات الروسية التركية، فبتصير أكثر يعني حريصة على علاقاتها بإيران. روسيا التعويل عليها كل الأطراف اللي عولوا على روسيا خاف ظلمه. روسيا عند حساباتها خاصة جدا وبمعنى ما غريب جدا. هلا حاليا في خط عم تنتهجوا بسوريا انه عم ترسم للإسرائيليين حدود انه انتوا فيكم تضربوا هون، هون ما فيكم تضربوا، هون دقوا هون ما تدقوا، حيث مصالحها المباشرة موجودة. وهيدا هالصيغة هيدي صار ثلاث أربع سنين شغالة، يعني ماشي الحال هيك، ما يعني ما عمل إشكاليات كبيرة، مع إنه بفترات بين إنه حينزع علاقات روسيا مع إسرائيل أو روسيا مع إيران، بس أمكن لروسيا في آخر الأمر تضبط على الطرفين وتطلع بعلاقة ممتازة مع الطرفين. هلأ وبشار الأسد كمان عم يلبي هالوضعية هاي، يعني فتح للروس وفتح للإيرانيين وبتعايش مع الحالة الروسية الإيرانية السورية. لذلك أنا روسي إذا الأمور راحت لمحل كتير انفجاري بين الإسرائيليين والإيرانيين، الروس بيطلعوا برا، يعني بيقعدوا بيتفرجوا، من ما بفوتوا بهالقصة لا معه ولا معه، يعني وبآخر الأمر يعني طموح بوتين والمجموعة الحاكمة بروسيا طموح الفعل هو أنهم يقووا موقعوا لا يكونوا مقبولين أكثر من الغرب. مش معنا هون نظام شيوعي يعني ما كان قبل، عنده مصالح خاصة وديولوجية خاصة وإلى آخره. ما كثير بعتقدي على الدور الروسي بهالمعنى هذا.
طيب إذا أخذنا يعني وسعنا المروحة إذا بدك، اليوم الروسي لاعب أساسي ما فينا يعني من البوابة السورية على الأقل، الأمريكي بيزوره وبينسق كمان مع روسيا وأعني روسيا والإسرائيلي أيضا، الخليجي العراقي، اللقاء مثلا اللي صار على مستوى أو على مستوى رؤساء مجالس الأمن القومي الروسي الأمريكي الإسرائيلي والبحث بالملفين السوري والإيراني، بتشوف روسيا عم تدخل بقوة على أكثر من ملف إضافي للسوري والإيراني، هناك اللبناني، يعني أي دور برأيك متوقع لروسيا؟ أنا عم بحكي منها الزاوية وليس فقط على الخط الإسرائيلي، وأي دور عم تلعبه علما أن قادرة تكون مؤثرة بمجرى الأحداث وصولا للبنان، يعني وقت عم تشتغل على الخط الإيراني على الخط السوري حكما هي مؤثرة بالعراق وبلبنان، هذا بدأ أخذ بديهيات الأمور.
روسيا استراتيجيتها هي أنها من جهة تحتفظ بمواقع نفوذ، من جهة سهل مواقع النفوذ وتلطد إقامتها بما أمكن من بلدان، بالنهاية تحت تلك تفاوض مع الغرب مع الولايات المتحدة بصورة خاصة من موقع أقوى. وهي مثلا جزء من هالعلاقة عم تبين كتير بسياسات النفط الروسي لأوروبا اللي هي كمان بتشد وترخي حتى تحكي مع الولايات المتحدة من موقع أقوى حتى تخفف شوي الحملة الأمريكية اللي تصاعدت عهد بايدن عليها. لكن الأفق تبع الاستراتيجية الروسية من أفق حربي، لأنه يعني بيعرفوا حالهم أنه حربيا هاي المشروع بيفرض طبعا.
عذرا على مقاطعتك أستاذ الكريم، ولكن أنا أتحدث يعني عن توافق أمريكي يحكي عنه بالأعلام، توافق أمريكي روسي لترتيبات معينة لبعض الملفات بين مثلا السورية وإلى حد ما اللبنانية، يعني هيدا الحديث إلى أي مدى هو واقعي؟
يعني هيدا حكي صار له 10 سنين.
نعم،
نحن فينا نحكي بالإشياء الظاهرة والواضحة والمواقف المعلنة، ما فينا نحكي بالمواقف اللي ساعة قطبي مخفية وساعة بالضبط ساعة ما بعرف فيه. أنا هدول أنا بحكي اللي يعني بناء على مقدمات واضحة وصريحة. الوضع الروسي، اقتصاد روسيا، إجراءات روسية، تكوين سياسي تبع بوتين ما بيسمح بالقول انه بده يفوت بحروب كبيره. بده يركز مواقع نفوذ، بده يفاوض انطلاقا من هالمواقع النفوذ لتحسين علاقاته مع الامريكان. بسوريا عم موجود، بايران، بالعراق عم يحاول يكون موجود، بلبنان يمكن عم يحاول يكون موجود، بحصص صغيره صغيره صغيره، على انه اذا بتجمعيهم كلهم مع بعض بيعملوا موقع قابل، يعني موقع بيحسن الشروط التفاوضية تبع موسكو.
انت لا، انا من الواقع مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت، يعني قلت بتفضل انه ما تروح كتير على التحليل وانما بظاهر الامور والمواقف. اليوم مثلا كتير عم ينحكى انه في اتفاق اسرائيلي امريكي روسي لاخراج ايران من سوريا. اليوم ما بتشوف انه يعني هالمثلث هيدا لتفصيل الحل بين مزدوجين، ما بعرف الى اي مدى بينقال هيك، يعني هناك إيران المستبعدة عن أي بحث بمصير سوريا. إذا بدي أخذ نموذج سوريا،
بتعمل روسيا ما بتفوت على القصة هاي، لأنه أكثر من مرة الإسرائيليين والأمريكان أغروها لتفوت على القصة، ما فيها القصة.
هي بقرار يعني. نعم،
لا أحكي لك، مش هيك. هلا الطرف اللي بده يطلع ايران من سوريا، الطرف الاكثر اصرارا وتصميما على طلع ايران من سوريا، هو حق امريكا في عليه استفهام. ادي امريكا رح تساوم في فيينا على الدور الاقليمي لايران، ايش حتقبل فيه؟ انا رايي ايش رح تقبل، بس اذا ما فينا نحكم نجزم قطعا انه سدت ابواب التسويه حول المساله بين الولايات المتحدة وإيران. أغلب الظن فينا نقول إنه الدور الإيراني بسوريا غير مرغوب فيه دوليا.
نعم.
هلا بدي نطلعوها وما بدي نطلعوها، ما بقدر اللي ما بعرف يعني. بدنا نشوف كيف الأمور بتتحرك. هيدا دور غير مرغوب فيه. وإيران عم تعملوا هيك ضد الطبيعة. يعني ضد الطبيعة إنه إيران تكون قفزة فوق العراق، جي على سوريا وعلى لبنان وعلى غزة وعلى هذا الدور الإيراني دور منو طبيعي. في شيء مفتعل، في شيء مصطنع، في لوي عنق الواقع يعني. هلأ بشان هيك عم أقولك أنا ديش الشعب الإيراني أولا بيتحمل في ظل أزمة اقتصادية ضخمة، ديش الشعب الإيراني بيتحمل الاستمرار في هالموضوع. نتذكر نحن أنه 2009 لما صار الثورة الخضراء لإيران ضد النظام، كان الشعار الأساسي لا غزة ولا لبنان، أنا فدا إيران. يعني هذا الشيء بدل على وجود وطنية إيرانية رافضة سلوك النظام يلي عم يحطها بمواقع خارجية وعم يكلفها يعني كثير برا. هلا كمان في عندي شيء ثاني، هو تقريبا مرات كتير ببين انه من الصعب التفكير بالدور الايراني بسوريا دور التفكير بنظام بشار الاسد. يعني بشار الاسد هو عم يعطي جوابه الرئيس بالعنف بالقوه بالقهر بتهجير الناس، بس هو الرئيس هو عم يعطي شرعيه للوجود الايراني بسوريا، وهو ما بيقدر ما يعمل هالشيء لانه نظامه كله يختلوا بيفرط لو ما الروس بيمسكوا الجو والإيرانيين بيمسكوا الأرض. يعني عبر حزب الله وعبر تنظيم الإسلامية بالعراق وعبر عبر فمشان هيك الحكي مع إيران وقدم سوريا حكي متشعب كثير بطال النظام السوري بطال شو اللي صاير بين الغرب يعني الأوروبي والأمريكي وبين إيران وين في أخذ وين في عطاء كثير عشيشي الرائد هالأيام أو هالأسابيع القليلة اللي مثل ما قلت لك كثير انترستينج حيكونوا من هلأ ل29 شهر
يعني هون من هلأ ل 29 شهر قبل ما أرجع تابع وعقب على نقطة حضرتك تفضلت وحكيت فيها واللي هي عن المجتمع الدولي أو أعني المعني بالملف السوري الذي لا يرغب بوجود إيران بسوريا، ألا يعني ذلك يعني بما يعنيه إبعاد ميليشيات حزب الله وغيره من الميليشيات العاملة تحت جناح إيران؟ ماذا يعني بالنسبة للامتداد الإيراني وماذا يعني لبنانيا؟ قبل ما أرجع أحكي باللي عائب كمان على اللي حضرتك تفضلت وقلته.
عفوا، إبعاد ميليشيات حزب الله من سوريا؟
نعم، ميليشيات إيران بين حزب الله،
هذا جزء من خروج إيران من سوريا.
نعم نعم، بس ماذا يعني ذلك بالنسبة للامتداد الإيراني للبحر المتوسط وماذا يعني لبنانيا؟
هلا إذا طلعت إيران من سوريا بما في ذلك حزب الله مع إذا طلعوا من سوريا فهيدي نكسة كبيرة لإيران، يعني هزيمة كبيرة لإيران. إذا هالشي صار عم بقول لك إنه نرجع بنقول إنه القصة مشربكة ومعقدة وبدنا ننتظر ونشوف وكذا وإلى آخره. بالنسبة للبنان عودة حزب الله بعتقد يعني قابلة لتكون إنه هالقوة الشريرة تصير كمان تنضاف لقوته اللي موجودة هون أصلاً يعني، ويصير مزيد من الاحتقان والأحباط ومزيد من الفجور، خصوصاً أن التركيبة السياسية اللبنانية بتسمح لنا هالشيء يعني آخر الأمر حسب الله هو الحاكم الفعلي بالبلد يعني بالمسائل الأساسية، يعني تارك للبقية هيك بعض شكليات وجهات سلطة يعني، والسلطة فعليا بيد الحزب يعني قرار حرب والسلم العلاقات الاقتصادية العلاقات الخارجية إلى آخره. هلا حاليا القضاء صار هو اللي بيفتي قضايا القضاء يعني. فإذا كان الوضع بلبنان ضل هيك وإجوا حزب الله من سوريا على لبنان فهيدا يعني كمان يعني إضافة للإذرة على الشر يعني.
من الأزمات، مزيد من الأزمات.
ايه طبعا.
بدي ارجع لنقطة حضرتك كتير مركز على مسألة المفاوضات ب 29 الشهر، يعني هون ما بتشوف انه هالمرحلة وحضرتك عم بتقول انه هالمرحلة بدها تكون كتير يعني على مفصل موجود، خصوصا انه ممكن كتير يصير فيه نوع من ضغط لدفع طهران للقبول بشروط معينة، ممكن تصير مثلا نوع من ضربة، نوع من عملية ما محدودة أو غير محدودة لدفع للقبول بشروط معينة، خصوصا أن سقفها كتير عالي.
يعني هيدي بتصير في ضغوط على إيران، قلت لك أنا من هلأ ل 29 كل الأطراف بدها تضغط بطريقة كل واحد منهم، يعني اللي بيقدر يضغط بيضغط بالسياسة، بيضغط بيضغط بالاقتصاد، بيضغط ممكن الإسرائيليين يضغطوا بأشكال أكثر من هيك. بس كمان إيران يعني حتى ما يكون واحد يعني عادل بالتحليل، على الأقل إيران قدرتها على الضغط كمان ما بسيطة. يعني إيران موجودة بالعراق وعم نشوف شو عم تعمل هلأ بالعراق، كأنه أخذ قرار بإسقاط الكاظمي وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية اللي صارت وحط البلد كله بمحل تاني. طبعا موجودين بلبنان كتير، موجودين بلبنان مثل بتعرفي، وهني مسكين سوريا بتعاصم ما مع الروس. فكمان يعني إيران قادرة تضغط، إيران كمان عندها مدى يوصل على أرمينيا وأذربيجان، عندها مش طرف خليجي، طرف موجود متعدد الأبعاد يعني. متعدد القدرة على الضغط، فبدهم يضغطوا عليها وبدهم يضغطوا عليهم، وفي لعب كثير من هلأ 29 شهر.
خلينا نفوت أيضا على خط التحركات، ولكن بدي أحصرها بالملف اللبناني اليوم. اللقاء اللي صار بين الرئيس الأمريكي وقداسة البابا، والحديث أنه تم طرح الملف اللبناني، ماذا يعني كل ذلك وأي نتائج برأيك أستاذ صغيي أو انعكاسات ستكون على الساحة اللبنانية؟ وهل من تحول ما سيكون أو ضغط ما مثلا أو دفع ما باتجاه حلحلة الملف اللبناني؟
يعني معلش بتزعل مني إذا أقول لك إحنا اللبنانية شايفين وزننا بالعالم أكثر. بايدن والبابا بيكونوا حكوا لك زين على الموضوع، يعني مثل ما استعرضوا أحوال العالم بالأرض كلها، مش رح يعني كلام بين البابا وبين رئيس أمريكي مش رح ينعكس هو بذاته على لبنان، يمكن في أسباب أخرى بتنعكس على لبنان، بس هلا اي زعيمين بالعالم بس يحكوا عن لبنان بلد مكسور ومديون ومبهدل وقصص حزب الله وتفجير البور كذا، اكيد بده يمرق ذكر لبنان باي حكي بين اي زعيمين بالعالم، بس هيدا ما كثير بزيته ممكن نعول عليه، نعول عليه ونعمل نحن اللبنانيين، يعني نرجع نبني نوع من كتله معارضه تقدر يكون شوي صلبي سياسيا، هيدا للأسف ما أمكن، يعني لما صارت قصة طيون عين الرمان كان واحد متوقع التفاف أكبر حول سمي الجعجع، ما صار للأسف، ما صار كل اللي يصير، يعني ما سمعنا غير بس أشرف ريفي أخذ موقف من كل الفئات السياسية اللي عانت أمرين من حزب الله، هيدا بدل على قديش المسؤولية الوطنية تبعنا ضعيفة، شعورنا فيها ضعيف، ولهالسبب أنا يعني لك إذا بصير في تحولات إقليمية كثير بشك إذا نحن قادرين نستفيد منها بوضع مثل هذا الوضع اللي عم تحكي عنه.
بما أنك حكيت بالتغييرات الإقليمية، يعني أي تبدلات ستكون بالمشهدية من أفغانستان لتنتهي بشرق البحر المتوسط ولبنان، يعني أي خريطة جديدة إذا كان هناك من خريطة ترسم بالمنطقة، ومن سيدفع الثمن فيها بيقتين؟
هو اللي بيقرر من سيدفع ومن لن يدفع، يعني نعم. من سيستفيد ومن يدفع هو الشعوب بتعمل،
نعم.
الشعوب بتكون مسؤولة لتقدر تفاوض وتاخذ حصتها المستحقة شيء، وإذا الشعوب مثل حالتنا نحن مبهدلة مفككة مفتتة ما حدا طايق التاني ما حدا قادر يشتغل مع التاني أكيد بدنا نخسر من أي تحول.
يعني الصورة متشائمة شايفها بالشرق الأوسط ولبنان.
إذا عم بتدوري على متفائل شوفي غيرك. ألو.
نعم أستاذ صغية، بسؤال أخير وبشكل سريع، هل بتشوف أنه ستتم فدرلة المنطقة، رايحة لفدرلة ما المنطقة؟
يعني هيدا الواحد يشوفك حتى رح تصير ولا ما حتصير، هيدا بده يكون نبي، بس بالتأكيد
الوقائع ما بتدل على شيء اليوم،
يقدر واحد يقول أنه هل الروابط المركزية القائمة ما نظابطة كثير بالمدينة، يعني مش ظابطة الوحدات القائمة ما نظابطة، وبشاهديني العالم الخارجي كمان يعني ما بعتقد ما عنده تابو، يعني ما انه محرم تلفا انه يحكي بأي صيغة تانية بتريح الشعوب بتريحه هو كمان، ما العالم كمان تعب منها يعني شوي. فلذلك يعني انا مني العكس برأيي، أي بعد المقاس اللي وصلت أي فكرة إذا تنحط على الطاولة تتناقش.
أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم صغية، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبستودعكم بأمان الله.